بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. وفي لفظ، فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحديث ساقه المجد ابن تيمية رحمه الله ضمن مسألة حكم القتل العمد والتشديد في القتل. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، اختلف أهل العلم في زمن قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. هل كان في بداية الإسلام يوم أن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأنصار عند العقبة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، أو أنه قاله فيما بعد؟ لأن هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين ثم ارتكب إثما وجرما وكبيرة فإن أقيم عليه الحد فإن إقامة الحد له كفارة، حيث إنه يعفى عنه وعما ارتكب ولا يحاسب عليه في الآخرة ما دام قد حوسب عليه في الدنيا، وما دام قد اقتيد في الدنيا، وما دام قد أقيم عليه الحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك كفارة له. وأما من ارتكب الكبيرة وستر الله عليه، بمعنى أنه لم يقم عليه حد ولم يؤاخذ عليها في الدنيا، ثم مات ولم يتب، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وكلام الحديث أو ونص الحديث لا يتناوله، وإنما يتناول من مات وقد ارتكب الكبيرة ولم يتب. فجاء حديث عبادة رضي الله تعالى عنه مبينا مفصلا نصا في أن أمره موكول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، من أن من مات وعليه من الآثام دون الشرك فإن أمره موكول إلى الله، لأن الله جل وعلا أخبر أنه يغفر جميع الذنوب لمن مات وهو مرتكبها إلا الشرك، فإن من مات مشركا لا يغفر الله له، ومن مات مرتكبا آثاما دون الشرك فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه في الآخرة وأدخله النار، وعذبه مدة في النار لكنه لا يخلد فيها ثم يخرج منها. وأما إن مات وإما أن الله سبحانه وتعالى كما قلت يعذبه بالنار ويدخله فيها إن شاء، وإن شاء عفى عنه وغفر له ولم يدخله النار ابتداء، حيث إن أمره موكول إليه. وقد مر بنا في حديث الرجل الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إنه لما أصابته جراحة واجتوى المدينة وجزع وقطع براجمه وشخب دمه ومات من ذلك، لما روي في المنام إن الله سبحانه وتعالى غفر له وعفى عنه ولم يدخله النار. وأما ما يتعلق بالجرح الذي أحدثه فقيل له يبقى أثر هذا الجرح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر دعا له بأن يغفر الله له ويمحو عنه تلك الخطيئة والزلة. وهذا يؤكد أن الأمر موكول إلى الله ما دام لم يبلغ الذنب حد الشرك. يسأل يقول ما حكم من ارتكب حدا ثم تاب ولم يقم عليه الحد؟ نقول هذا ما دام تاب تاب الله عليه، لأن الحد نعم تطهير والتوبة تطهير، فالتوبة بمثابة إقامة الحد، كل يطهر الذنب. والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم، فأمرنا بالتوبة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحدهم في ذنب لجأ إلى الله وتاب، وإذا ارتكب أحدهم حدا طلب منه أن يتوب إلى الله، لأن التوبة تغنيه عن إقامة الحد. ولا يلزم من ارتكب حدا إن كان فيما بينه وبين ربه، لا يلزم منه أن الذنب لا يذهب أثره وينحي إلا بإقامة الحد، بل التوبة كافية في ذلك. فحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه نص في هذا الأمر، ولذلك أورده المصنف رحمه الله يؤكد فيه أن من تاب وأن من ستر الله عليه الذنب في الدنيا فأمره موكول إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع أحاديث أخرى ظاهرها أن من ارتكب كبيرة ومن قتل نفسه فإنه يعذب وإنه يدخل النار. وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث بأنه يستوجب دخول النار بسبب ما اقترف من الإثم، لكنه لا يلزم أن يتحقق ذلك، بل الأمر موكول إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في جماعة في أول الإسلام، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني بيّن أن هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه يعني بعد الهجرة، بل ربما كان بعد فتح مكة. ذلك لأن هذه الصيغة التي جاءت أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، هذه الصيغة جاءت في بيعة النساء، والله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الآية نزلت في سورة الممتحنة، وهي من السور المدنية، وهذه إنما كانت بعد أن أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية، فإنه كان مما أبرم في ذلك الصلح أن من رجع وأن من لجأ من أهل مكة من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه يرده. وصار في ذلك يعني وقائع حوادث، وتبين في نهاية الأمر أن هذا كان في صالح المسلمين وفي مصلحة المسلمين، حيث طلبت قريش إبطال هذا البند من العقد. وأما هذا الحكم فلم يجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء على النساء، ولما جاء بعض النسوة مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية مبينا أن ما جاء في بنود العقد والعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا يشمل النساء. فهذه الآية لما نزلت أيضا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بصيغتها، مما يؤكد أن هذا الحديث كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن حديث ثابت حديث محكم ليس فيه ما يدل على أن شيئا منه منسوخ، ولذلك لا يتنافى مع ما جاء في أمر قتل النفس، فإن أمر قتل النفس يعتبر بمثابة الكبائر، يجرى عليها ما يجرى على سائر الكبائر. قال: فبايعناه على ذلك. وفي لفظ: فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في من كان قبلكم، يعني يخبرنا عن ما كان قبلنا من الأمم السابقة، وهذه الأمم تشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يخبر أمته عن أحكام مضت في أهل الكتاب، وهذه الأحكام يسميها علماء الأصول شرع من قبلنا، وقد استدل كثير منهم على أن ما جاء به الأخبار فيما ذكر عن الأمم السابقة مما هو شرع لمن قبلنا هو شرع لنا أيضا، شرع لنا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكره ليبين أن الحكم جار في هذه الأمة كما جرى في الأمم السابقة، وأن ما شرع في الأمم السابقة مشروع في حقنا، ولذلك هو شرع لنا حيث لم يرد ما ينقضه وما يبطله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يعني من أجل أن يسأله هل تقبل له توبة أو لا، فدل على راهب، والراهب هو العابد، وقد يكون هذا العابد لا علم له بأحكام الشريعة وبأحوال معاملات الناس، وربما كان همه واهتمامه وعنايته بالعبادة، ولذلك لا فقه عنده، والتوجه والسؤال لمن كان هذا حاله ربما يؤدي إلى عدم الإجابة المناسبة، وهذا ما وقع. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمة فضل للعالم على العابد، لأن العابد إنما يعنى بما يتقرب به إلى الله ولا يهتم بما يتعلق بأحكام الناس، وأما العالم فهو الذي يعنى بمعرفة أحوال الناس من حيث العبادة ومن حيث الطاعة ومن حيث المعاملات، ولذلك هو أهل لأن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونبهنا إلى ذلك حيث قال: هلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وبين أن للعالم فضل على العابد كما بين صلى الله عليه وسلم قال: كفضلي على أدناكم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت تؤكد أن على من وقع في أمر عليه أن يسأل أهل العلم، والله سبحانه وتعالى لفت النظر إلى ذلك حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال، يعني الراهب، لا، وأجاب بغير علم. ولهذا ما كان من الرجل إلا أن أتم به 100، يعني قتله، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، يعني بالأحكام وبالأحوال، فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فأجاب العالم بنعم، لأنه مهما وقع الإنسان من آثام في آثام، ومهما ارتكب من أخطاء ومن مخالفات حتى ولو كانت شركا، فإنه إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبادي مهما كان. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن جاء في الحديث القدسي قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء. جاء في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وفي رواية بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولا شك إن هذا القتل الذي وقع من هذا الرجل كان عمدا، ومع ذلك لما طلب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وسأل قيل له: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بل جاء عنه ما هو أعظم من ذلك، فإنه جاء في الحديث القدسي أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، والغرض من هذا النزول هو أن يعرض على الناس التوبة والاستغفار والرجوع إليه. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يبين ذلك: ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لا شك إن هذا كرم عظيم منه سبحانه وتعالى، وتفضل منه جل وعلا لا يقادر قدره، فإنه هو الودود الذي يتودد إلى عباده لكي يعطيهم ويغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم. ولذلك ما يبادر الإنسان إلى التوبة إلا ويجد الرب جل وعلا منه قريب. ولذلك قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي، يعني وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إلي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة. هكذا جاء في الحديث القدسي الذي يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نبادر بالتوبة ليتقبلها سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث الكثيرة تؤكد وتبين فضل من يتوجه إلى الله، ومن يسأل الله، ومن يطلب الله، ومن يستغفر الله، فإن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. ولذلك قال في هذا الحديث قال: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ سؤال يعني جاء على سبيل التقرير: لا أحد يحول بينك وبين التوبة، ما دمت تطلب التوبة فباب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب مفتوحا إلى أمد حتى تطلع الشمس من مغربها، عندئذ تتضح الحقائق، وعندئذ ينتهي يعني أمر الناس من حيث التعبد ومن حيث الطاعة، إذا أغلق هذا الباب بطلوع الشمس من مغربها وتغير نظام الكون عندئذ لا تقبل التوبة. وأما ما قبل ذلك فباب التوبة مفتوح، وهو باب واسع عريض لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يحجمه، فضلا عن أن يسده أو يقفله. قال: انطلق. وهذه نصيحة كانت من هذا العالم لهذا الرجل الذي وقع في الكبائر. قال له: إذا أردت أن تكون توبتك نصوحا وأن تكون توبتك خالصة، عليك أن تغير الهيئة والبيئة التي تعيش فيها، لأن للبيئة التي يعيش فيها الإنسان، ولأن للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان أثر في على طاعته، وأثر على عبادته، وأثر على معصيته. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا شك إن بيئة السوء، ولا شك إن أهل السوء لهم أثر على حياة الشخص. ولذلك طلب منه أن يغير المكان الذي يعيش فيه، وينطلق ويذهب إلى بيئة صالحة يرى فيها الناس يتنافسون في طاعة الله وفي عبادة الله، فإن هذه البيئة أنسب له، وإن هذه البيئة أحسن له في أن ينصح توبته وفي أن يخلص في توبته. لذلك أمره أن ينتقل من هذه القرية إلى قرية أخرى يطاع فيها الله جل وعلا، ويعبد الناس فيها ربهم، ويكثر الناس من طاعة الله، لعله إذا فعل مثلهم وسار على منهجهم تكون توبته نصوحا وتكون توبته خالصة. ولما فعل هذا الرجل ما نصحه به العالم، وتوجه من تلك القرية الظالم أهلها إلى القرية التي يطيع فيها الناس ربهم، وبينما هو في الطريق إذ جاءه الأجل المحتوم، وبينما هو في الطريق إذ داهمه الموت. وهنا نلاحظ أن هذا الرجل لما نزل به الموت لم يكن قد باشر أعمال التوبة. نعم، هو عزم عليها، وخروجه من بلده التي ارتكب فيها الآثام وعزمه على الذهاب إلى البلد التي يطاع فيها الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن قد فعل كان ذلك كافيا. وهذا ما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم الرجل بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة وفعلها كتبت له 1 سيئة، وإذا لم يفعلها يعني تراجع عنها كتبت له 1 حسنة. فهذا الرجل حوسب وعوقب بنيته الصالحة الخالصة. ولهذا لما أدركته المنية بين القريتين، بين القرية التي يتجه إليها وبين القرية التي خرج منها، عندئذ بعث الله جل وعلا ملائكة. هؤلاء الملائكة ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، كل يدعي أن هذا الشخص من حظه ومن نصيبه. ملائكة العذاب على اعتبار ما اقترف من آثام وما سجل عليه من خطايا، وملائكة الرحمة على اعتبار ما عزم عليه ونوى وما هم به وما بدا منه من توبة. ولذلك لما تنازعوا أرسل الله جل وعلا ملكا في صورة إنسان ومر بهم وهم في حالة المنازعة، كل يريد أن يأخذه ويعتبره من نصيبه. فقال لهم الملك، وهذا بوحي من الله جل وعلا لأنه مرسل من عند الله، قال لهم: قيسوا ما بين القريتين وانظروا هو إلى أيهما أقرب، فإن كان إلى القرية الظالمة أقرب إذن فهو أولى بها، وإن كان إلى القرية الصالحة أقرب إذن فهو أولى بها. ولما قايسوا وجدوه أنه قد مال بطرف منه أو بجزء يسير من جسده تجاه القرية الصالحة، وكان ذلك الحكم، وفي هذا كانت توبة وبراءة له، وفي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وقبل منه. وهذا الحديث لا شك إنه من أوسع ومن أظهر الأحاديث أدلة على أن من قتل نفسا متعمدا ثم تاب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وهذا يؤيد ما أشار إليه أو ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه بعد أن ذكر الخلافة في بداية الباب، من حيث إن من أهل العلم أو من حيث إن بعض النصوص ظاهرها أنه لا تقبل توبته، ثم بين بعض النصوص أن الأمر فيه موكول إلى الله. وهذا الحديث لا شك إنه من المبشرات التي تؤكد أن الله جل وعلا يقبل توبة التائب مهما كانت ومهما عظمت، حتى وإن كانت بقتل النفس ظلما وعدوانا. ولا يقال إن هذا الحديث في من كان قبلنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخبرنا أنه في من كان قبلنا، لكن إقراره صلى الله عليه وسلم وإن بشارته صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه يصلح أن يكون لنا. نعم، هي المسألة ما فيها استصفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن هذا الذي وقع وبأن هذا الذي حدث وأقرهم وأقر هذا الأمر، مما يدل على أن هذا الحكم إن كان قد فعل في الأمم من قبلنا فهو أيضا في حقنا من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني امتن على هذه الأمة بفضائل كثيرة، ومنها أنه يغفر ذنوبها وإن عظمت. وهذا يؤيده ما جاء في كتاب الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويؤيده قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم نعم، هذه أمور غيبية، ومن يريد أن يدخل في تفاصيلها نقول له ليس من حقك. وهذه نصوص شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور الغيبية، وعلينا أن نؤمن وأن نسلم، فإن الدنيا بالنسبة لله جل وعلا لا تساوي شيئا. وكون الله سبحانه وتعالى جعل في هذه السنن نهار وليل، هذه أمور بالنسبة لنا، لكنها في حق الرب سبحانه وتعالى هو أدرى وأعلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أخبرنا وقال، وهو الصادق المصدوق: إن ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، فعلينا أن نؤمن وأن نسلم، وعلينا أن نعلم أن هذا من فضله وامتنانه علينا، وأما البحث كيف، وأما البحث كيف يقع هذا، والناس اليوم 24 ساعة والليل والنهار يتعاوران، وجزء من الأرض تكون ليلا وجزء من الأرض تكون نهارا، نقول هذه أمور يعني مادية ما ينبغي لنا أن نجري فيها أحكام الأمور الغيبية، بل علينا أن نؤمن وأن نسلم. وما قاله صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت وصح فإن علينا أن نؤمن بذلك وأن نفوض حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال فانطلق نعم هذه الآية لا شك إنها تدل على أن من اقترف هذه الكبيرة استحق هذا العذاب، استحقه، لكن الأمر موكول إلى الله. فإن مات هذا الإنسان إن تاب يتوب الله عليه، وإن لم يتب الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وحقق فيه هذا الوعيد، وإن شاء غفر له، فهذا لا تعارض فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال هذه الآية، وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا يخصص عموم ذلك الوعيد بأن من تاب الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وأما من لم يتب فقد جاء قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومما هو دون ذلك القتل، لأنه دون الشرك، فالله قال يغفر لمن يشاء. والمسألة تتوقف على تحقيق الوعيد، والأمر موكول فيه إلى الله، ولا تعارض بين ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، إذ كل خاضع لمشيئته إن شاء فعله ويفعله كما قلنا في درس البارحة عدلا، وإن شاء عفى عن صاحبه وعفوه فضلا. وظاهره أن القضية أساسا الخصومة كانت حول إنسان، وهذا الإنسان على اعتبار ما اقترف من آثام، يعني لو جاء ملك لهاتين الطائفتين من الملائكة وقضى بهذا القضاء، ربما يتوقفون أو ربما يعني لا يستسيغون الحكم، لأنهم يعلمون أن هذا مرسل من عند الله، وأنه ليس للمسألة ليس للرأي فيها مجال. وكون الله سبحانه وتعالى اختار هذا الملك وجعله في صورة هذا الإنسان، كأن فيه يعني إعطاء الفرصة للاجتهاد، ولأن الناس أدرى بأحوالها، بني آدم أدرى بأحوالها بعضها مع البعض الآخر. فجاء هذا الملك، هذا الذي يظهر الله أعلم، ولعل هناك لطائف أخرى يعني، لكن الذي يهمنا من هذا أن الملائكة استجابوا لهذه النصيحة التي أبداها هذا الرجل، ولهذه الإرشادة التي أرشد بها، حيث حلت وقضت على ذلك النزاع الذي وقع بينهم، لأن كلا الطائفتين يرى أنه محق فيما ينازع فيه، لأن ملائكة العذاب لديها من الأدلة المادية أن هذا الرجل مقترف آثام، ولأن ملائكة الرحمة أيضا لديها من الأدلة أن هذا الرجل قد تاب، والحكم أن من تاب تاب الله عليه، وأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. فكان هذا الفصل بأن يقاس إلى أي الأرضين أقرب، هذا مما أوحى به الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الرجل الذي قضى بذلك هو من الملائكة لكنه جاء في صورة إنسان، يعني كأن فيه إشارة إلى أن الآدميين وأن بني آدم أدرى بأحوال بعضها من بعض، والله أعلم. قال: فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا. نعم. قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، يعني حتى إذا بلغ نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا، فقبله الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له، يعني فيحكم له بذلك. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، يعني إلى أرض الأرض المباركة وأرض الخير وأرض العبادة. قال: فقبضته ملائكة الرحمة. والحديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث محل المناسبة في مناسبته للترجمة أن الله تعالى قبل توبة قاتل النفس عمدا، حيث قتل 100 نفس، فإذا كان الله قد قبل توبة من قتل 100 فقبوله لتوبة من قتل النفس لا شك أنه يعني ظاهر. ثم قال: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، ومعنى أوجب يعني استوجب النار بقتله شخصا عمدا، حيث قال: أوجب يعني النار بالقتل، أي بسبب أنه قتل شخصا متعمدا. ومعنى أوجب النار يعني استحق النار، كما جاء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ولذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألونه عن حال هذا الرجل، ماذا يصنعون؟ هل تقبل له توبة؟ هل يمكن أن نفعل شيئا له يحول بينه وبين هذا الوعيد الذي أوعد الله جل وعلا به صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أعتقوا عنه رقبة، فلعل الله أن يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا الحديث يدلنا أيضا على أن مرتكب الكبيرة بالقتل يمكن أن نجد من الأعمال الصالحة ومن الأسباب ما ينجيه وينقذه من النار. إذن فمبدأ وجود التوبة وقبولها أمر وارد، وهذه هي المناسبة، مناسبة هذا الحديث للترجمة، إن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بسبب هذا الفعل الذي فعله أهله، وهذا يدلنا على أن من مات مرتكبا كبيرة فإن على أهله أن يبذلوا من الجهد بالدعاء، يخلص الدعاء ويتصدق عنه ويقدم بين يدي الله جل وعلا من الأسباب من الدعاء والصدقة والعتق، فلعل الله سبحانه وتعالى يشفع يعني يشفعهم فيه ويقبل ما قدموه من خير ويعفو بسببه عن هذا الذي ارتكبه وعن تلك الكبيرة التي وقع فيها. كل ذلك ينفعه ما دام في دائرة الإيمان، وما دام لم يبلغ اسمه درجة الشرك ومرحلة الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة قد يكون سببها التوبة، يكون سببها الفعل الصالح، يكون سببها الحد يعني إقامة الحد، يكون سببها دعوة صالحة من المسلمين ودعوة صالحة من أهله وقربانا وصدقة تقدم بين يدي الله جل وعلا رجاء أن يغفر له. كل ذلك يؤكد لنا أن توبة القاتل أمر يعني ممكن وواقع، وهذا يرد على ما ذهبت إليه الخوارج وما ادعته المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة لو مات وهو لم يستغفر أنه إما أن يكون كافرا كما ذهبت الخوارج، أو أن يكون مخلدا في النار كما زعمت المعتزلة، وهذا فيه رد عليهم والله أعلم. يقول ما حكم استلام أرباح مساهمة شركة طيبة، وهل يجوز لي أن أصرفها فيما أحتاجه؟ ما دامت شركة وهذه الشركة قائمة على المضاربة وقابلة للربح والخسارة، فإنها من باب يعني الأمر المباح والأمر الجائز. وإذا استلمت هذه الأرباح إن كانت لم تزكى تخرج زكاتها وتضمها إلى مالك، ولا شيء في استخدامها لأنها مما أباح الله سبحانه وتعالى، وإنما المحرم هو ما كان من أموال محرمة تأتي من طريق الربا أو تأتي من طريق القمار أو تأتي من طريق النهب والسلب والسرقة، فهذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان من باب البيع والشراء فإن الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا. يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها بها قبور؟ هذه من المسائل التي عرض لها أهل العلم وبينوا وفصلوا فيها تفصيلا. أولا، الأصل أن المساجد تنزه من أن يدفن فيها أو تقام فيها قبور، لأن المساجد بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ولذلك لا يجوز لأحد أن يدفن ميتا في مسجد ما دام المسجد قد بني وشهد. وإذا دفن إنسان في مسجد فيتعين نبش قبره وإخراجه من المسجد. وأما إذا كان ثمة قبر فلا يجوز لنا أن نبني على ذلك القبر مسجدا. وإذا بني مسجد على قبر فيتعين هدم المسجد، لأن القبر أسبق وصاحب القبر أولى بقبره، ولا يجوز لنا أن نبني المسجد على القبر لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في الشرك. وهذا المسجد لا يعتبر في نظر الشارع مسجد له حرمة المسجد ولذلك يزال. أما إذا جينا إلى مسجد ووجدنا فيه قبرا نسأل أيهما أسبق؟ إن كان القبر أسبق فلا يجوز لنا أن نصلي في هذا المسجد. إذا سبق القبر المسجد كان مقبرة والمقبرة لا تصح فيها الصلاة، من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة المقبرة. ولو بني عليه مسجد نقول لأن هذا المسجد أصبح تابع للمقبرة وهو في نظر الشرع مقبرة فلا يصلى فيه. لكن إذا بني المسجد أولا فلا يجوز لأحد أن يدفن فيه إنسانا. لكن لو حدث، لو دفن فيه كما هو واقع في كثير من المساجد في كثير من العالم الإسلامي وفي فترات كثر فيها أن يبني الناس مسجد أو يبني الإنسان مسجد ويوصي بأنه إذا مات يدفن فيه، إما أن يدفن في طرفه أو يدفن في قبلته أو يدفن، المهم يدفن في المسجد. ولا شك إن هذا الفعل فعل يعني منكر، دفن القبور في المساجد، وأنه يتعين على من بيده السلطة ولي الأمر أن تنبش هذه القبور من المساجد وتخرج منها، هذا الأمر المتعين. لكن ما حكم من صلى فيها؟ إذا كان المسجد أسبق بني قبل القبر فالصلاة فيه صحيحة. وإذا وجدنا مسجدا آخر خالي من القبور فالصلاة فيه أولى. لكن إذا ما استطعنا أن ننبش القبر ونخرجه ولا يوجد مثلا في القرية أو في المدينة إلا هذا المسجد نصلي فيه ما دام المسجد سبق القبر. أما إذا كان القبر هو السابق فلا نصلي فيه والصلاة فيه لا تصح لأنه مقبرة. وهنا أود أن أشير إلى مسألة، وهي كثيرا ما يستشكل الناس بأمر المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، بل إنه قبل أن يبني المسجد لما جاءت الناقة وبركت، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا أقام بقباء أياما وبنى بها مسجد قباء، ثم انتقل إلى المدينة وركب ناقته، وكان الناس من قباء إلى المدينة يبرزون له، القبائل من الأنصار كل يريد منه أن ينزل عندهم وأن يحل ضيفا فيهم، وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، لأنهم يريدون أن يأخذوا بزمام الناقة، يقول دعوها فإنها مأمورة. ومشت الناقة إلى أن وصلت إلى موضع هذا المسجد وبركت فيه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن الله اختار هذا المكان ليكون مسجدا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا المسجد بني بأمر من الله وباختيار هذا المكان من الله وبوحي من الله، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى بجنب المسجد بيته، وكانت حجرات لكل زوجة من زوجاته حجرة، وسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام، إلى أن وسع المسجد مرة ثانية ووسعه للمرة الثالثة وكان توسعته تكون من ناحية الغرب ومن ناحية الشمال. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يعني أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وكان ذلك بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصر الخلافة الراشدة وسع أبو بكر رضي الله عنه في المسجد، ثم زاده عمر رضي الله عنه، ثم زاده عثمان رضي الله عنه، وزيادة عثمان كانت من جهة القبلة. وفي أيام الدولة الأموية وفي عصر الوليد بن عبد الملك، وكان إذ ذاك يعني كان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، جاء الأمر بأن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح له من الناحية الشرقية يعني منافذ. ففعل عمر بن عبد العزيز، ووجد أنه لا بد من إضافة الحجر إلى المسجد ليوجد منافذ من الناحية الشرقية. وأنكر الناس إذ ذاك على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يهدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو يغير فيها، وكانوا يريدون أن تبقى هذه الحجر يراها الناس ليعلموا كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش في بيته. حجر مبنية من الطين وسقوفها من المسوح يعني من الساحات، مصنوعة من وبر ومن شعر الغنم والوبر. لكن عمر بن عبد العزيز لما فتح ما فتح من الناحية الشرقية حرص على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أحاطها ببنيان ولم يدرجها في المسجد وبقيت على ذلك. وكلما جاء خليفة أو إمام وبنى المسجد أبقوا على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وحالوا بينها وبين أن يدخلها الناس أو أن تدرج في المسجد، ولذلك هذه الحجر باقية كما هي وليس لها حكم المسجد، بل هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن تزال كل شبهة حرص المسلمون على أن لا يتركوا منفذا ينفذ منه أحد أو يدخل منه أحد إلى حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحجر هي ليست من المسجد ولا تأخذ حكم المسجد، ولا يؤذن لأحد أن يصلي فيها لأنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التمدد والتوسع الذي حدث إنما كان الغرض منه هو ربط الناحية الشرقية بالناحية الغربية من المسجد، وتوسعة المنافذ التي ينفذ منها سكان المنطقة الشرقية من المسجد إلى داخل المسجد. وأقر الناس وأقر أهل العلم هذا الأمر على أنه لا يعطى للحجر حكم المسجد، ولا يؤذن لأحد أن يدخل تلك الحجر أو أن يصلي فيها. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في منظومته المشهورة، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأحاطه بثلاثة الجدران وبني بهيئة يعني لا يمكن لأحد أن يستقبل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا الأمر جعل مسجد النبي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية، وهي ليست لغيره من المساجد. ولهذا لا يجوز لأحد أن يحتج أو أن يستدل على إقامة أو دفن الميت في المسجد بما فعل بما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته وبأمر من الله، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا دفنه رفعوا الوسادة التي كان ينام عليها وحفروا تحتها ودفنوا فيها قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ايش؟ ذاك كان فيما مضى، وهذا كان بأمر من الناس لا بأمر من الله، حيث قالوا ابنوا عليهم مسجدا، هذا كان، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.